أما بعد، بمقدار ما نجد إسلامنا عظيما أيها الإخوة الأحبة، بمقدار ما نجد في أنفسنا ضعفا في التعبير عنه، علوم الإسلام ومبادئه عظيمة عظيمة، لكن تطبيقاتنا في مجتمعاتنا الإسلامية لا تتناسب مع عظمة هذا الإسلام. الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح كبير. نحن نملك من التصنيف ما لم يكونوا يملكونه. نملك اليوم من الكتب والاصطلاحات ما لم يكونوا يملكونه. لدينا ثروة علمية تراكمية كبيرة. هم قرأوا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، وسمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بيننا وبينهم أيها الإخوة أنهم تفاعلوا بذواتهم، بأرواحهم، بقلوبهم، بعقولهم، كانوا أصحاب جدية في التفاعل مع هذا الإسلام العظيم، لكننا أيها الأحبة نجعل إسلامنا محبوبا مرموقا في الألسن، لكننا حينما ننزل إلى ساحات التطبيق لا نجد في هذه الساحات ما يعبر عن عظمة هذا الإسلام. الإسلام أيها الإخوة أنشأ مجتمع، الإسلام دعا إلى علم، الإسلام دعا إلى عمل، الإسلام دعا إلى بنية إنسانية متماسكة قوية، لكننا أيها الإخوة اليوم نعيش أمراضا لا علاقة للإسلام بها، إنما هي ناتجة عن بعدنا التفاعلي عن هذا الإسلام. ثم بعد ذلك نحن نعاني من هذه الأمراض ونجد أنها تزداد يوما بعد يوم، لأننا لا نحول الفكرة إلى واقع عملي. عندما نستعرض بعجالة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، الإسلام دعانا أيها الإخوة إلى العلم، فهل نحن اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية نتفاعل مع دعوته إلى العلم حقيقة؟ اليوم نحن نعيش أسرى أنظمة تم استيرادها من الآخرين واعتبرت حدا مقدسا. الإسلام يدعو إلى العلم دعوة مفتوحة، لا يحدد للعلم عمره، لكننا في استيرادنا قيدنا أنفسنا بما يسمى بأعمار التعليم. البلاد المتطورة الغربية تحررت من هذه العقدة ونحن لا نتحرر منها. يستطيع طالب العلم في البلاد المتطورة كبيرا كان أو صغيرا أن يتعلم، لكننا أسرى العمر السن. يستطيع طالب العلم في البلاد المتطورة اليوم، وهذا يتناسب في الأصل مع دعوة إسلامنا، لكننا في البلاد الإسلامية لا نتناسب مع هذه الدعوة، يستطيع طالب العلم أن يحصل المعلومة المطلوبة في زمن قصير. هناك من يحصل على شهادات الدكتوراه في البلاد المتطورة وهو في أول العشرينيات من عمره. نعم أيها الإخوة، لأن العلم مفتوح، ويذكرنا هذا بتاريخنا عندما كان الشافعي رضي الله تعالى عنه مجتهدا مطلقا في عمر 18. نعم أيها الإخوة، الإسلام يدعو إلى علم مفتوح الحدود، ونحن نقيد عقدة الشهادة الثانوية التي يعاني منها شبابنا اليوم، والتي تشكل بحيثياتها وعاء حفظية لا تدرب الطالب على أن يتعامل مع العلم التطبيقي، إنما يطلب منه أن يكون حافظة، لا يعتبر جهده، لا يعتبر سلوكه المتفاعل مع العلم في وقت تعلمه، إنما يحدد في مدة قصيرة وفي أسلوب لا يتناسب مع ما يمكن لطالب العلم أن يكون فيه من حرية أو انفتاح على المعلومة. اليوم الشهادة الثانوية التي نعاني منها اليوم بما نراه في حيثياتها، وعندما يحصل هذا الطالب يجد نفسه أمام الحواجز الكبيرة التي تقف أمامه، فلا يستطيع دخول الجامعة حتى أصبحت الجامعة حلوما. وإذا انتقلنا إلى مساحة الجامعات الخاصة، فإما أن نرى الجامعات الخاصة المتطورة ولكنها تطلب الرسوم التي لا يتحملها دخل الفقير، فتتحول إلى ساحة خاصة بالأغنياء، ولا نجد تكافلا اجتماعيا يدفع هذا الطالب الزكي الفقير من أجل أن يتعلم. هناك أزمة، أزمة بكل معنى الكلمة أيها الإخوة الأحبة، على المستوى العلمي. فنحن نقيد العلم بالأعمار، ونحن نضع الحواجز ونضع الشروط التي تحول هذا الطالب أو طالب العلم مطلقا، كان كبيرا أو صغيرا، تحوله إلى حالة من الإحباط. ثم لا يتناسب عدد الطلبة في العلوم الكونية مع الطلبة في العلوم الأدبية، فنحن نفتح الباب عريضا في العلوم الأدبية من أجل أن نتعلم الكلام، ولكننا في العلوم الكونية نضيق ولا نفتح مجال البحث التطبيقي. أصبح البحث التطبيقي في مرحلة ما بعد التخرج، وهذا لا نجده أيها الإخوة في الدول غير الإسلامية، حيث يبدأ الطالب وهو في المدرسة الابتدائية بربط المعلومة النظرية مع العلم التطبيقي. فإذا انتقلنا من البيئة العلمية الكونية إلى البيئة العلمية الدينية، أصبنا بخيبة أمل وصدمنا، ونحن نجد أمورا عجيبة غريبة. فكم من خرافات تنشر من على منابر العلم الديني ولا تعبر عن الإسلام ولا أصل لها في الإسلام. كم من الحكايات الإسرائيلية التي تقرأ في كتب التفسير ثم ينظر إليها على أنها أمثلة من الإسلام. كم من الوعاظ من ينشر الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة أو الأحاديث التي اشتد ضعفها حتى أصبحت متروكة. فإذا انتقلنا أيها الإخوة من ساحة العلم إلى ساحة العمل، والإسلام يدعونا إلى العمل، والإسلام أيها الإخوة يدعونا إلى أن نكون في حركة مستمرة فاعلة. لو أننا درسنا الإسلام فيما يتحدث به في الاقتصاد، لو أننا درسنا الإسلام لوجدنا أن عناصر الإنتاج لا يهمل الإسلام شيئا منها أبدا، لا يهمل الإسلام عنصر الأرض، لا يهمل الإسلام عنصر المال، لا يهمل الإسلام عنصر اليد العاملة، إنما يحرك الجميع في منظومة جادة تبني نهضة وحضارة. لكننا اليوم أيها الإخوة نسير مع الأسف ونحن في المجتمعات التي تسمى مجتمعات إسلامية نسير نحو التفاوت الطبقي الكبير، فالفقر يشتد وهناك طبقة تنحدر إلى الحضيض من شدة فقرها، وهناك طبقة تنال المال من غير جهد كبير. هناك تفاوت طبقي كبير بدأ يظهر في مجتمعاتنا لا يعبر عن الإسلام ولا يتناسب مع الإسلام، وهذا من الأمراض الفتاكة الجديدة التي نعيشها. الإسلام يطببها لو أننا تفاعلنا معه، لكننا مع الأسف لا نتفاعل مع الإسلام، إنما نتفاعل مع الأناة. الأداء المهني الحرفي انفصل عن العلم، فهناك في العالم كليات متخصصة في المهن، كليات متخصصة في الحرف، معاهد تدرب وتربط المهنة أو الحرفة مع العلم. لكننا عندما ندخل إلى مساحة المهنة أو الحرفة نجدها بعيدة عن العلم بعدا تاما، وهكذا نجد فيها الاضطراب، والأمر يستند إلى الخبرة والتجربة الشخصية، وهذا لا يتناسب مع ما يقدمه الإسلام من الدعوة إلى الإتقان. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شابا يسلخ شاة فقال له صلى الله عليه وسلم تنحى، ثم علمه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، أدخل يده بين جلد الشاة ولحمها ثم قال له هكذا فاسلخ. هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما تدريبيا تطبيقيا، لم يكن تعليما نظريا مجردا عن العمل، إنما كان في هذا التعليم متفاعلا مع المعلومة إلى درجة أشهد فيها المتعلم تطبيق المعلومة. فلا يتناسب أيها الإخوة ما نحن فيه اليوم مع دعوة الإسلام. أين نحن من دعوة الإسلام التي يقول فيها من أحيا أرضا مواتا فهي له؟ إنه يحث كل الناس على العمل من أجل أن يستثمر الإنسان جهده البشري، ومن أجل أن يستثمر أرض الله. الأرض أرض الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المال الذي بيده الذي هو مسؤول عنه أمام الله، ليس هذا المال الذي ملكه في يده متروك هكذا، إنما هو من المسؤوليات التي سيسأل عنها الإنسان أمام الله. هكذا يقدم الإسلام النموذج في الدعوة، لكننا بعيدون عن هذا أيها الإخوة على مستوى التطبيق العملي. أما توجيه الإسلام إلى المجتمع فإننا نجد أيها الإخوة أن الإسلام يوجه إلى مجتمع نظيف متماسك، فهل هذا الذي وجه الإسلام إليه نعيشه اليوم على المستوى الاجتماعي؟ أم أننا اليوم نرى انحرافات بعيدة تماما عن معنى النظافة ونعيش تفككا اجتماعيا، فلم يعد الجار جارا ولم يعد القريب قريبا ولم تعد هذه العلاقات الإنسانية التي يدعو الإسلام إليها وكان عليها سلفنا وكان عليها أجدادنا لم نعد نرى منها إلا القليل القليل. وإذا دخلنا بعد ذلك في نموذج آخر أو مثال آخر على مستوى الدعوة التي من المفترض أن تكون البيئة النموذجية، إذا كنا نجد خللا على المستوى العلمي الكوني، وإذا كنا نجد خللا على المستوى المهني والعملي والاقتصادي، وإذا كنا نجد خللا على المستوى الاجتماعي، فمن المفترض أن تكون بيئة الدعوة البيئة النموذجية لأنها الأقرب إلى النص النظري الإسلامي. لكن ما الذي نراه اليوم في ساحة الدعوة الإسلامية؟ وهذا يندرج في أمراضنا الفتاكة، نرى الاختلاف الفكري الذي يسوق إلى العداء والتنازع، نرى فارقا كبيرا بين أدب الخلاف الذي كان عليه سلفنا وبين صراع الاختلاف الذي نعيشه اليوم. الأمر الثاني، نجد إحباطا، نجد شعورا بالإحباط على مستوى من يعيشون ساحة الدعوة. فإذا نظرت إلى مضمونات ما يتحدثون به لا تجد روح الأمل. الداعية إلى الله أيها الإخوة ينبغي أن يحتفظ في قلبه بالأمل مهما رأى المرض شديدا، مهما رأى الظرف قاسيا، عليه أن يبقى متمسكا بقوله تعالى لا تقنطوا، عليه أن يحتفظ بروح الأمل. لكن هذه الروح ضعفت. وإذا ما سألت من يشتغل بالدعوة أو اختلطت معهم وجدت أن الإحباط شعار على مستوى الكلمات أو على مستوى الحركة السلوكية. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا القائل لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الصدق الإخلاص الذي هو سر الدعوة. أصبحنا أيها الإخوة نعيش ندرته، الصدق والإخلاص الذي يحرك الدعوة إلى الله. الدعوة ليست كلمات وليست حكايات وليست قصص، إنما هي حال صدق يتوجه فيه الإنسان إلى الله. لا يحتاج الداعية أن يجر جرة، نور الصدق والإخلاص حال التوجه إلى الله يجعله شعلة متوقدة. هذا الحال الذي يمده الذكر والذي تمده الصحبة الصالحة أصبحنا نجده خافتا خامدا. إذن أيها الإخوة نحن بحاجة إلى مراجعة. أحببت أن أشير في عجالة إلى أننا نعيش أمراضا فتاكة، لا من أجل أن أعزز روح اليأس والإحباط، إنما من أجل أن نتساءل جميعا كيف يمكن لنا أن نعود إلى إسلامنا عودة حقيقية، عودة صادقة، عودة متفاعلة. كيف يمكن لنا أن نقرأ القرآن ليكون القرآن فينا ونحن مقبلون على شهر القرآن؟ هل نحن مقبلون على شهر نتلو فيه القرآن ونكثر من تلاوته فقط، أم أننا نهيئ أنفسنا من أجل أن نتفاعل مع القرآن تفاعلا سلوكيا، ومن أجل أن يكون القرآن في أرواحنا وقلوبنا؟ ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.